إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي المسلمين من النار، ومن حر النار، ومن زقوم النار، ومن حميم النار، ومن طعام النار، ومن شراب النار، ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبابي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالاً صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، أساليب الطغاة في الصد عن سبيل الله، هذا هو اللقاء الثاني تحت هذا العنوان الذي كنا تحدثنا فيه في اللقاء الفائت عن معرفة الطواغيت ومن هم الطغاة، وتعرضنا لتفسير كلمة الطاغوت لأنها لبست على كثير من الناس، وتعرفنا أيضاً عن أسباب الطغيان في القرآن أو كما عرضها القرآن الكريم. قلنا من أولها كراهية الشريعة وكراهية ما أنزل الله، ثم حب الدنيا والمال والنفوذ والسلطان، ثم عدم الخوف من الله تبارك وتعالى والجرأة عليه. وتعرضنا لأسلوب واحد من أساليب الطغاة، ألا وهو أسلوب السخرية والاستهزاء. ونحن اليوم سوف نقف مع عدة أساليب أخرى من أساليب الطغاة في الصد عن سبيل الله. فأعني سمعك جيدا يا عبد الله. أولا قلنا ونؤكد على ذلك أن لكل نبي عدو، ولكل من سار على هدي الأنبياء لابد أن يكون له أعداء، وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى حيث قال في كتابه الكريم في موضعين. الموضع الأول قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال في الموضع الثاني سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا بد للمصلحين والدعاة إلى دين رب العالمين من أعداء. هؤلاء الأعداء يسلكون كل سبيل ليصدوا عن سواء السبيل، ويسلكون كل الطرق ليصدوا عن الطريقة المثلى التي تؤدي بنا إلى ربنا تبارك وتعالى. فاليوم سوف نقف مع عدة أساليب أخرى استخدموها في الصد عن سبيل الله ووأد دعوة الإسلام والقضاء على من اتبع دين الله تبارك وتعالى. فنقول: لما فشل أعداء الله وأعداء دين الله في الصد عن سبيل الله بأسلوب السخرية والاستهزاء، ووجدوا الصلابة والثبات على العقيدة الراسخة من أبناء هذه العقيدة، علموا أن بضاعتهم كاسدة، ولا تجدي هذه الأساليب أسلوب السخرية والاستهزاء في رجوع المسلمين عن دينهم أو في تفرطهم وإفراطهم فيه، وإنما زادهم هذا صلابة وقوة وإيمانا بالله أكثر، فلجأوا إلى أسلوب آخر، لجأوا إلى العنف وإلى القوة وإلى استخدام معول الهدم ليهدموا هذا البناء الشامخ الكبير، بناء الإسلام. ولكن هيهات 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 أن يهدموا ما أراد الله له أن يظهر للناس. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. نعم، ليس ظهور الإسلام اختفاء الأديان الأخرى والمذاهب الباطلة المنحرفة الأخرى، لا، القرآن يؤكد لنا أن ظهور الإسلام يقتضي وجود أديان أخرى باطلة حتى يعلم الناس النور والظلمات. فكيف تستطيع أن تميز بين النور والظلمات وبين الهدى والضلال إلا إذا وجدوا معا جميعا؟ لذا ليظهره على الدين كله، فاستخدموا العنف والقوة. وأدركت قريش ابتداء حينما سلكوا هذه الأساليب أن المسلمين على دينهم ولا زالوا يتكاثرون ويدخلون في دين الله فرادى وجماعات، فلجأوا إلى القوة ولجأوا إلى العنف ولجأوا إلى هدم هذا الدين. وهذه الأساليب جمعها ربنا تبارك وتعالى في آية واحدة من كتابه في سورة الأنفال. قال ربنا تبارك وتعالى:
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ.
الحبس، اعتقال، السجن، منعهم من لقاء الناس ودعوتهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، لماذا؟ ليثبتوك
أو يقتلوك.
يريدون أن يتخلصوا منك بأي وسيلة،
أو يخرجوك.
يريدون أن يطردوك من بلدك ووطنك، يريدون أن ينفوك ويخرجوك. ولكن
ويمكرون ويمكر الله
والله خير الماكرين. هذه ثلاث أساليب نتحدث عنها اليوم. أولا أسلوب الحبس. أخذت قريش عهدا على نفسها أن كل من دخل في دين الله الإسلام واتبع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام سيتخذون معه أسلوب الحبس والسجن والاعتقال. فها هو ابن إسحاق يحكي لنا كما ورد في سيرة ابن هشام، قال:
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب أو الجوع أو العطش أو برمضاء مكة حينما يشتد الحر.
فلماذا الحبس؟ هل سألت نفسك مرة لماذا يستخدمون هذا الأسلوب؟
يحبسونهم لأنهم لا يريدون الناس أن يتأثروا بدعوتهم ولا بأخلاقهم ولا بكلامهم المعقول الواضح الذي لا لبس فيه. يحبسونهم حتى يحافظوا على زعامتهم وعلى مناصبهم وعلى عروشهم وقروشهم. يحبسونهم حتى لا يلقوا الناس ويوضحوا لهم دين رب الناس، فيحبسونهم حتى لا يتأثر الناس بهم وبدينهم وبأخلاقهم. فيريدون أن يخرسوا الألسنة ويريدون أن يكمموا الأفواه. لماذا؟
لأن الحق له صفوة.
نعم، الحق دائما له مفعوله الرباني.
نحن لا نبتدع الحق،
وإنما نحن ناقلين للحق، نقول الحق كما علمنا الحق سبحانه وتعالى، ونقوله بصدق كما قاله الصادق صلوات ربي وسلامه عليه. لذا منعوا أبنائهم وصبيانهم ونسائهم من أن يسمعوا القرآن من المسلمين، وأصدروا فرمانا وقانونا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم يرجعون. لا يريدون سماع الحق. فالحبس إذن حتى يكمموا الأفواه، وحتى لا تصل هذه الدعوة الصادقة إلى ربوع الأرض. فها هو عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يأخذه عمه الحكم بن أبي العاص فيوثقه رباطا، يحبسه ويربطه في الحبس، يقيده ويقول له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث، إلى دين جديد؟ تدع ما ترك لك الآباء من هذه التركة الضالة المضلة؟ والله لا أحلك حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول صاحب العقيدة الراسخة وصاحب المبدأ الذي لا يتغير، يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: والله لن أدعه ولا أفارقه. تحبسني، تقتلني، تخرجني، تطردني، والله لا أدعه ولا أفارقه. فلما يرى عمه صلابته في دين الله يتركه يأسا منه. وأيضا كما ورد في كتب السيرة مصعب بن عمير، أنا لماذا أقص عليك هذا؟ لتعلم ترتيب الأساليب، لأن الأساليب لها ترتيب. لماذا بدأنا بالاستهزاء؟ لأنهم بدأوا بالاستهزاء ثم بعد ذلك يتصاعدون مرة فمرة حتى يصلوا إلى الحرب الدروس الواضحة عيانا بيانا. فمصعب بن عمير فتى قريش المدلل كما يرد في كتب السيرة. مصعب كان من أغنى فتيان قريش، أمه وقومه أصحاب أموال ونفوذ. مصعب كان يلبس أغلى الثياب، وكان يضع أفضل العطور، حتى إذا مر في طريق وأتى أناس بعده يقولون: مصعبا مر من هنا. لماذا؟ لمعرفته من عطره، يضع أغلى عطر. هذا الشاب الثري الغني من أبناء الأغنياء يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه بنفسه، فيذهب إليه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم فينطق بالشهادتين ويصدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يخفي إسلامه. لماذا؟ خوفا من أمه وقومه، لأنهم ما زالوا في زمن الاستضعاف، وزمن الاستضعاف له أحكامه وله قوانينه، فلابد أن يعيها الواعون. لذا كتم إسلامه مصعب، فرآه عثمان بن مظعون قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، فلقيه يصلي كصلاة المسلمين، فذهب إلى أمه وقال لها: إن ابنك قد سبق، اتبع محمد ودخل في الدين الجديد. فأخذته وحبسته وقيدته ولم تعطه طعاما ولا شرابا حتى يرجع عن هذا الدين. ولكن صاحب العقيدة يأبى إلا دين الله، حتى ظل محبوسا رضي الله عنه وأرضاه. ولك أن تتخيل فتى مدلل كما يقولون في المثل الدارج: ارحموا عزيز قوم ذل، حينما يكون من أبناء الأثرياء ويأكل من أغلى الطعام وأشهى الطعام ويلبس أغلى الثياب، ثم بعد ذلك يسج به في السجود ويقيد ولا يأكل ولا يشرب، من أجل ماذا؟ من أجل دين الله تبارك وتعالى. لأن حلاوة الإيمان في القلوب لا يضاهيها حلاوة. دائما ما يمزجون العذاب بالإيمان فيطغى الإيمان ويعلو الإيمان على كل ما سواه، حتى تأتي الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة فيخرج مصعبا هاربا من أمه وقومه مع من هاجر من المسلمين في الهجرة الأولى إلى الحبشة. وها هو سعيد بن زيد. سعيد بن زيد كان من قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكان عمر يأخذ سعيدا ويوثقه ويقيده ويعذبه على إسلامه، وكان هذا قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيحبسونه حتى يرجعوا عن دينهم. وهذا دأب الطواغيت في القديم والحديث وفي كل زمان ومكان، يتكاتف أهل الباطل والضلال على أهل الحق والحلال حتى يتخلصوا منهم. ولنا في أنبياء الله القدوة، انظر إلى الطاغية الكبير، من هو أطغى الطغاة الذي تحدث عنه القرآن الكريم؟ فرعون. فرعون اللئيم يقول لموسى الكليم عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هسجنك. لماذا؟ وانظر إلى ترتيب الأساليب. لم يكن له الأول سأقتلك، لا، الأول تهديد. والأول كما قلنا في الخطبة الفائتة: فلما جاءه موسى بالآيات إذا هم منها يضحكون. استهزاء الأول، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الأسلوب الآخر حينما لم يجد الأسلوب الأول، إلى الحبس وإلى التهديد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وانظر، لك أن تسأل لماذا لم يقل له لأسجننك. كلمة المسجونين حينما تتأمل فيها جيدا تدل على كثرة الذين سجنهم فرعون في عهده، تدل على كثرة المسجونين في سجونه وغياباته. فكلمة المسجونين معرفة بالألف واللام لتعلم أن هؤلاء المسجونين معلومون لدى الشعب. نعم، من كثرتهم عرفها القرآن: لأجعلنك من المسجونين تهديد. وقيل أن سجن فرعون كان أشد من القتل، المرء يقتل أرحم من أن يسجن في سجون فرعون. لماذا؟ قيل أن من يسجن في عهد فرعون يحفر له كغيابات في الأرض مظلمة لا يسمع فيها ولا يرى ولا يخرج من السجن حتى يموت. فالذي يسجن لا يخرج أبدا. إذا نزلنا هذا على الواقع المرير الذي تحياه الأمة، تعلم عدد الذين سجنوا اليوم من نساء شباب وشيوخ وأطفال في سجون الطواغيت؟ عدوا 50,000. 50,000 غير الذين لا نعلم عنهم شيئا، غير النساء العفيفات. فلك أن تتخيل هذا العدد. لذا سجن المؤمنون وحبس الطاهرون. لماذا؟ من أجل دينهم ومن أجل عقيدتهم. وها هو من؟ يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، نبي الله يوسف عليه السلام. لماذا حبس يوسف؟ لماذا سجن يوسف؟ من أجل دينه، من أجل عقيدته، من أجل مبدئه، من أجل طهارته، من أجل عفته. ثم بعد ذلك يخير بين سلب حريته وبين الوقوع في الفاحشة وبين معصية الله تبارك وتعالى. فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب من أن تعيش خاضعا ذليلا تحت وطأة الظلم والعدوان. السجن أحب. لماذا؟ لأنه فيه رضا الله. لأن المسلم، أقولها وأكررها كثيرا، هزيمة المسلم ليست بحبسه ولا بسجنه ولا بقتله ولا بنفيه من بلده، وإنما هزيمة المسلم الحقيقية هي بتخليه عن دينه وبتخليه عن عقيدته ومبدئه وأخلاقه. هذه هي الهزيمة الحقة. إذا تخلى المسلمون عن دينهم فقد هزموا. لذا فنقول: سجن وسجن المؤمنون الأوائل من الصحابة والتابعين. سجن ابن تيمية من أجل دينه، مر في مصر ومر في دمشق. سجن أحمد بن حنبل من أجل دينه. سجن سعيد بن جبير من أجل دينه. لذا ما من عالم حق يدعو إلى الحق بصدق إلا قد سجن. يقول أحد السلف: لولا المصائب والابتلاءات لشككت في الطريق. استحالة تكون الدنيا وردة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم، رسول الله محمد أكرم الخلق، حبس أي في الشعر 3 سنين. ليس الحبس أن أضعك في سجن يملأه الحديد والجدران، لا، الحبس قد يكون بعدم لقاء الناس بك، بتحديد إقامتك في مكانك، هذا حبس أيضا، هذا إلجام. فحينما يحبس، ولك أن تتأمل، ليس هو المؤمنون فقط وإنما من دافع عنه من غير المؤمنين. حبسوا في شعر أبي طالب، وأبو طالب ما أمنش بالنبي محمد، رغم كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ده أفضل دين على وجه الأرض. ده كلام مين؟ كلام مشرك، كلام عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، هل معرفته بالحق أغنت عنه عذاب الممر؟ ليس المعرفة وحدها تكفي. احنا عارفين اللي ده حق، بس نعمل ايه بقى؟ مش جنب الحيط ولاكش لاقى حد؟ لا، لن يغني عنك هذا شيئا. معرفة الحق وحدها لا تكفي، لابد من الدفاع عن الحق وسلوك طريق الحق. ولك الشرف أن تموت وأنت على الطريق. لذا فحبسوا في شعب أبي طالب ومنع عنهم الطعام، حبس اقتصادي، ومنعوا من أن يزوجوا من أبناء قبيلتهم، حبس اجتماعي. فما هذا؟ هذا هو الطريق. فأول أسلوب يستخدمونه وأسلوب أو ثاني أسلوب وأسلوب الحبس والسجن والاعتقال. وها هنا كلمة أوجهها للأبطال لإخواننا في كل سجون الدنيا، في سجون اليهود، في سجون الطواغيت، وفي سجون حكام العرب، وفي كل سجن سجنوا فيه من أجل دينهم. أقول صبرا أخي، صبرا أخي في محنتي وعقيدتي، لابد بعض الصبر من تمكيني. ولنا بيوسف أسوة في صبره، وقد ارتمى في السجن بضع سنين. هون عليك الأمر لا تعبأ به، إن الأمور تهون بالتهوين. أمس مضى واليوم يسهل بالرضا، وغض ببطن الغيب شبه جنيني. لا تيأسن من الزمان وأهله، وتقل مقالة قانط وحزين. فعليك بذر الحب لا قطف الجنى، والله للساعين خير معين. سنعود للدنيا، سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين. ستسير فلك الحق رغم ألوفهم، ويزل كل منافق ملعون. ستسير فلك الحق تحمل جنده، وستنتهي للشاطئ المأمون. بالله مجريها ومرساها، فهل تخشى الردى والله خير ضمينه؟ هل تخشى الردى والله خير ضمينه؟ يا رب يا رب، إن السيل قد بلغ الزمى، والأمر في كاف لديك ونون. يا رب أنقذ مصر من أعدائها، وأعن على طاغوتها الملعون. يا رب بدموع أم روعوها في ابنها، وبكل دمع في العيون سخين. بدعاء شيخ شردوا أبناءه، ما بين مقتتل وبين سجين. بدعاء شيخ شردوا أبناءه، ما بين مقتتل وبين سجين. بسهاد زوج غاب عنها زوجها، فدعت لفرط جبل وفرط حنينه. رباه رباه رد علي مؤنس وحشتي، وأغث بعودته جياع بنينه. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله، روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا، وحميته بشجيرة يقطيني. رباه إنا مثله في قربة، فارحم عبادا كلهم ذنوني. فارحم عبادا كلهم ذنوني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ومن علينا بالإيمان، وأنزل فينا القرآن، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلام، الرحيم الرحمن، خلق من كل شيء زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والإيمان، ونستنصر به جل وعلا على الظلم والبغي والعدوان. ونتوجه إليه خاشعين صادقين أن يختم لنا بخاتمة الإحسان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة الكرام، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه وعلى شرعه المستقام. جعلنا الله وإياكم والسامعين ممن على شرعه استقام كلهم. أخي صبرا فهذا طريق الأنبياء، صبرا فهذا طريق الصالحين، صبرا فهذا طريق المصلحين. ولك في الأوادر عبرة وأسوة وقدوة، وقل ضع في يدي القيد ألهب أضلعي، بالصوت ضع خدي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي بين يدي ربي وربي حافظي ومعيني. ننتقل سريعا إلى الأسلوب الثاني الذي جاء في الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو ليقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر ابتداء هو التدبير في الخفاء، التدبير بليل لا يعلم عنه الناس شيئا، وهذا سبب نزول الآية. الآية نزلت حينما اجتمع أئمة الكفر ورؤوس الضلال في دار الندوة، واجتمعوا على أن يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة. وبالمناسبة الواو في الآية ليست للتخيير، أو في الآية ليست للتخيير، وإنما للمغايرة: يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليست تخيير وإنما مغايرة، بمعنى إنهم يريدون أن يظفروا بك بإحدى الثلاث، أي حاجة، أي أذى. لذا افترقوا إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى قالوا: نحبسه ولا نعطي له طعاما وشرابا حتى يموت. قالت فرقة: بل نخرجه على حمار مقلوب بر البلاد، خارج البلاد، إهانة في الخروج. وقالت فرقة، وهي الأخيرة وعلى رأسهم أبو جهل والشيطان، قالوا: بل نقتله، ولكن القتل يقول بطريقة لا يقع فيها علينا ضرر، لا يلومنا فيها الناس. لذا قالوا: نأتي من كل قبيلة بشاب قوي معه سيف، فينهالون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه، فيضربونه الضربة الواحدة فيتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم إلا قبول الدية. وهذا ما كان كما تعلمون في حادث الهجرة، ونام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لضيق الوقت، لأن أسلوب القتل والتعذيب حتى الموت سوف نقف معه طويلا، ولكن دعونا نرجع هذا الأسلوب ونتكلم في الدقائق المعدودات الباقية عن الأسلوب الأخير في الآية، وهو أسلوب الطرد وأسلوب الإخراج وأسلوب النفي. فعيني سمعك جيدا وأسمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإخراج سريعا سريعا، أسلوب المفاليس، أسلوب الذين عجزوا عن قرع الحجة بالحجة، وقرع الرد بالرد، والرد على العقل بالعقل. لذا هذا الأسلوب اجتمع عليه أو اجتمعت عليه كل الأمم السابقة مع أنبيائه. في آية في سورة إبراهيم تجمع لك هذا كله، قال ربنا تبارك وتعالى حاكياً عن لسان الكافرين: وقال الذين كفروا لقومهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. آيات رائعات خاشعات صادقات، قل ما شئت في كلام رب الأرض والسماوات. وقال الذين كفروا لرسلهم، اجتماع كل الكفار والرد على كل الرسل لنخرجنكم من أرضنا، دي بلادنا، دي كذا دي كذا، أو في تخيير للسجن أو الفاحشة للإخراج أو العودة في ملتنا. ما احنا كنا كويسين، كنا عادي، الأصنام مالية الحرم، وكنا بنعبد ربنا عادي، وبنسقي الحجاج وبنخدمهم وعدينا الرفادة والسقاية. ايه اللي حصل؟ لماذا افترقنا؟ هذا يريدون دائما أن يذكروه بدين الآباء، هذه هي العصبية. وكما ذكرنا في قصة صالح عليه السلام، حينما أرسل ربنا إليهم صالح تفرقوا، فإذا هم فريقان يختصمون. كان الأول كلهم واحد، أول ما بعث صالح فيهم اعبدوا الله ودعوا ما دونه من الآلهة والأصنام المزعومة، إذا هم فريقان يختصمون. كذلك لنخرجنكم من أرضنا، أو ارجع بقى، خليك معانا، خليك على الدين الباطل، خليك على الملة السالفة. وكذلك إذا نظرنا إلى القرآن في إخراج الأقوام لرسلهم وأنبيائهم، تأمل مثلا قوم شعيب، لما جاءهم شعيب ماذا قالوا له؟ أولا شعيب وأي نبي آخر إنما يدعو دعوة واحدة، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله ولا تجعلوا معه آلهة أخرى. وكانوا يتعجبون، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، يريدون تعدد الآلهة، وإنما هو إله واحد، قل هو الله واحد. لذا فلما جاءهم شعيب بدعوة التوحيد إلى رب العالمين، قالوا لنخرجنك يا شعيب أنت والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فقال شعيب أولو كنا كارهين، هترغمونا غصب، مش في رأي وحجة، أنا كاره ما أنت تفعله في البلاد، كاره ذلك، فهذا دأبهم، لنخرجنك أنت والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتك. مين؟ أخرجوا آل لوط، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ هل آل لوط سفكوا الدماء؟ هل آل لوط سجن النساء؟ هل آل لوط إرهابيون؟ هل آل لوط فوضويون؟ ماذا فعل آل لوط؟ إنهم أناس يتطهرون، أخرجوهم من قريتكم لأنهم يريدون العفة، لأنهم يريدون الطهارة، لأنهم يريدون الإسلام. هذه هي الجريمة، الجريمة هي الإسلام، الجريمة هي العفة، الجريمة هي الطهارة. فأخرجوه لا بره. مين؟ موسى عليه السلام، قال عنه ربنا تبارك وتعالى فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فلن يستحمل أو لن يستطيع الإنسان التحمل أن يعيش تحت قبة الظلم والعدوان ما دام مستضعفا، فخرج خائفا. من أصحاب الكهف؟ الصورة التي تنير لك دربك، صورة الكهف، أصحاب الكهف الفتية خرجوا، دي سنة، ما من نبي إلا وقد أخرجه قومه، سنة. لذا خرج أصحاب الكهف وآووا إلى الكهف هروبا من الظلم والعدوان. مين؟ أنبياء كثر، ولكن حتى لا نطيل أكثر من ذلك، صلوا على الحبيب، نختم بإخراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في أول يوم نزل عليه الوحي صلوات ربي وسلامه عليه، علم أنه سيخرجوه من بلده. فحينما ذهبت به خديجة رضي الله عنها وارضاه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فقال له: إنه الناموس، ليتني فيها جزعا، أي شابا قويا، إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي وتعجب، فقال لورقة: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه السنة، ما من نبي إلا وله عدو، إلا عودي. ده يسمونني الصادق الأمين، إنهم يضعون أماناتهم عندي، إنهم يحبونني. ده كان زمان، لكن دلوقتي حينما تعيب آلهتهم وتسفه أحلامهم، خلاص هينصب لك العدا حتى لو انت مين. فقال: سيخرجوه، هيخرجوه. وهذا ما حدث في حادث الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقالها على الحزورة، قال حينما اعتلى صخرة الحزورة، قال: والله، يكلم مكة، والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لا يريدون دينا يحكم دنيا الناس فيخرجوه. وأيضا أبو بكر الصديق حينما عذب المسلمون واستضعفوا في فترة مكة، أبو بكر كان له منع قومه غير بقية الصحابة الضعفاء مثل صهيب وبلال وخباب وغيرهم وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ليس لهم مأوى ولا قوم ولا منع ولا غلب. فأبو بكر حينما رأى واشتد عليه الأذى وعلى المسلمين، مش عارف يعبد ربنا، ماذا فعل؟ خرج، خلاص هيسيبها، مش أحب البلاد، لكن أحب البلاد لو رفضت دين رب العباد تبقى أسوأ البلاد. وأكرر دائما قائلا: لن تجد في السيرة فتح المدينة، وإنما تجد فتح مكة. مكة التي نزل فيها الوحي ابتداء لم تكن صالحة لبذرة التوحيد وقيام دولة الإسلام على أراضيها، لكن شاء ربنا أن تكون مكة دولة كأي دولة تفتح، فتح مكة. لذا أبو بكر خرج، فقابله ابن الدغنة أو ابن الدغنة، روايتان في القراءة. راح فين أبو بكر؟ أين تذهب؟ قال: أسيح في الأرض أعبد ربي. انظر إلى الكلمة، ثقيلة، مش عارف يعبد ربنا في بلده، وتسمى بلد المليون مأزنة، مش عارفين نعبد فيها ربنا. فأسيح في الأرض أعبد ربي. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج. اللي زيك يا أبا بكر لا يخرج من نفسه ولا يخرجه قومه، فيش حد يخرجه. طب ليه؟ ايه السبب؟ واختم بيها، معلش صلوا على الحبيب. ايه السبب؟ مع انه مشرك، بس مشرك نبيل، مشرك عنده دم، مشرك بيفهم. أن لنا بالمشركين الأوائل، نحاورهم ويكلمونا. ولكن فقال: مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ده انت صمام أمان للمجتمع، ده انت اللي بتطعم الفقراء، ده انت اللي بتكرم الضيوف، ده انت اللي بتكسب المعدوم، ده انت بتشغل الناس. انت كل أعمالك الصالحة منتشرة في ربوع الأرض، ده انت بتسعى على الأرمني والمسكين يا أبا، ده انت تحسن جوار من يسكن بجواره. دمت تضاحك المسن وتعطي الفقير وتكفو اليتيم، اللي زيك لا يخرج. المجتمع يقع لما يخرج منه الصالحون يقع. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدة زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم، في صالحين ونهلك. إذا كثر الخبث، فحينما يكثر الخبث على الطيب دنيا تضيع، بس ساعتها يبعث الصالحون على نيتهم. لكن إذا كثر الخبث، هذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تيجي تعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الأسلوب، أسلوب الإخراج والطرد، وسوف نتكلم في الخطبة القادمة من هذه السلسلة أساليب الطغاة في الصد عن سبيل الله، عن بقية الأساليب التي سلكوها في الصد عن سبيل الله والقضاء على الإسلام. الآن نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، انصرنا على من بغى علينا، اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم حببنا في بعضنا واطرد الشيطان من بيننا، اجعلنا اخوانا متحابين على سرور متقابلين في جنتك جنات النعيم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم اجعلنا من المستمسكين بهدي نبيك، اللهم اجعلنا من المستمسكين بهدي نبيك. اللهم أبرم من هذه الأمة يا رب العالمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الشرك والضلال ويهدى فيه أهل المعصية يا كبير يا متعال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد وأخلص.